أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.
من يوم الاثنين في عطلة صح؟ عجل. السبت القادم راح نبدأ القدر. هذا المقدار اللي ما أخذناه راح نأخذه فيما بعد، نشوف وقت مناسب حقه، لأنه لازم أبدأ القطر حتى أقدر أخلص إلى المقرر إلى آخر الكورس. فإذا الأسبوع القادم راح نبدأ يوم السبت القادم يبدأ قطر الندى. بس الامتحان اللي بعد العيد بس الاجرومية، امتحان اخر السنة لا القطر يكون داخل
مفر محطة متعلق
يوم 26 نصف. نعم، سبب القطر بعد احنا امتحان ثلاث امتحانات لازم، احنا اخذنا امتحان واحد اللي 5% و5% واخر شيء 10%، فالامتحان الثاني لازم بعد العيد ناخذه قبل اخر مباشرة، نتفق على الموعد إن شاء الله الحين آخر الدرس ذكرونا وباشر نتفق على موعد الامتحان القادم. لا الحين نتفق حق بعد العيد حتى تدرسون، إذا تحس عندك امتحان راح تدرس. نعم، اللي راح نوصل من اللي وقفنا عليه إلى المكان اللي نوقف عليه اللي باشر. متى تبون باشر الامتحان؟ متى تبون الامتحان؟ هذا العيد بعد ما هو لا ما يصير بعد 5% لازم، هذا راح يصير مقدار كبير عليكم، هذا مع القطر وايد راح يصير عليكم، فنقسم على قسمين احسن لكم انتوا يعني في الدراسة. المصدر لازم معي شو نسوي؟ قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. طبعا هذا المفعول المطلق يقصد، هو المفعول المطلق، لذلك بعدين يقول انواع المفعول المطلق هذا الباب. المصدر يعني المفعول المطلق. أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا. أكثر في الكتب يشوفون بأنه يبون أول شيء فعل الماضي بعدين المضارع بعدين المصدر منه. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق، مع أن كلمة فهم الثاني مو الأول، الثاني فهم مع أنه مصدر ولكنه وقع خبرا. فهمك الأول مبتدأ، فهم الثاني خبر. دقيق شنو إعرابها؟ نعت. فإذا كان واقع موقع الخبر أحسن خبر. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع: الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا، فحفظا مفعول مطلق منصوب. يكون المصدر يكون عندك الفعل بالأول يجيبك المصدر بالثاني. ونحو فرحت بقدومك جذلا. اللي مرت قبل عندنا جذل، جذل يعني معناته فرحا. من هنا عرفنا فرحت بقدومك جذلا، جذلا يعني فرحت فرحة أو فرحا، فرح يفرح ويفرح فرحا، فرحا خليها جذلا يعني فرحا. الآن قد يكون نفس الكلمة أو معنى الكلمة اللي مر المثال السابق، بعد أنا ما دورت بالقاموس الكل. والثاني المبين لنوع العامل، فجذلا مفعول مطلق يكون نفس معنى الفعل. والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه. نأخذ إعراب هالجملة كاملا كاملا بالمختصر طبعا، أحببت أستاذي حب الولد أباه. أحببت فعل تو فاعل، أستاذي معي مفعول به بعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المناسبة مع الياء. يا المتكلم بالفتحة، نعم المقدرة منع من ظهور أي نعم حركة المناسبة مع الياء، والياء يا المتكلم مضاف إليه حب مفعول مطلق منصوب نعم مفعول مطلق دائما منصوب، دائما منصوب المفاعيل كلها منصوبة. الولدي مضاف إليه أباه منصوب، يكفي منصوب أول شيء، أول شيء أعطونا مفعول به أحسنت. حط يحب الولد أباه نفس الشيء مفعول. شنو العامل؟ العامل كلمة حب، لأن المصدر قلنا يعمل، الفعل يعمل والمصدر يعمل، هذا مصدر يعمل فيما بعده مفعول به منصوب وعلامة نصبه بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. إعراب أباه يقول حب، حب الولد أباه. عندك هنا مصدر تقدر عوض هنا يقول يحب الولد أباه، يحب فراح يصير مفعول به نفس الشيء، تحط الفعل أو يكون عندك مصدر والمصدر عامل فيما بعده فيعمل فيما بعده، كأنه يحطها جملة منفصلة يحب الولد أباه فيصير مفعول به.
يعني المصدر
نفس شو؟ نفس عمل الفعل، نفس عمل الفعل. أحد صعب عليها الإعراب هني؟ أكو صعوبة بالإعراب عند أحد فيكم؟ يصير؟
وشنو بعد غير الفعل
والاسم الفاعل اسم المفعول؟ اسم الفاعل واسم المفعول لم يعملان، يعني الاسماء تعمل مو فقط الافعال.
حب الولد يا باء ما فينا فاعل،
هذا مصدر المضاف اليه هو بالاصل هو الفاعل. يعني أحب الولد فاعل، بس دايبت المصدر بعد ما تقول فاعل تقول مضاف إليه، بس هو الفاعل بالمعنى اللغوي، هو الفاعل بالمعنى الاصطلاحي راح نعربه هو مضاف إليه، بس في المعنى هو الفاعل. واضح هذا الإعراب؟ الجميع واضح؟ اللي عنده سؤال لا يستحي يسأل.
يعني شيخنا نقول مفعول مطلق وهو مصدر،
ما يحتاج تقول مصدر بعد، هو مفعول مطلق مصدر، ما يذكرون وهو مصدر بالإعراب، ما
يذكرون.
بس يعني تقدر تقول مفعول به مثلا، هذا تذكر ما هو العامل، والعامل مثلا به هو المصدر اللي هو الحب، حتى تبين العامل. لا، يحب الولد أباه، ما تقول يحب الولد لأبيه بدون اللام، ما تحتاج. ما يحتاج تقدر لام جر، ما يحتاج. طبعا هذا المفعول حق هذا، هذا المفعول هني لأن من أحببت، وهذا المفعول لحب. ممكن حتى الفعل الواحد يأخذ أكثر من مفعول، مفعولين ثلاثة كما مر سابقا، مفعول أول مفعول ثاني. ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، طبعا هي ما في مفعول به لأن يقف من الأفعال اللازمة، والحب من الأفعال المتعدية. مفعول مطلق نفس حب، وقوفه مفعول مطلق منصوب.
لا
مو تنوين، مو تنوين، التنوين ما يصل عندك مضاف إليه، وقلنا ما يجتمع التنوين مع المضاف إليه، قاعدة هذه.
المضافين تجوز
للأستاذ جار، عندك حرف جار ومجرور، اسم مجرور. بس تقدر تخلي وقفت لأستاذ النحوي وقوف المؤدبي، فصار عندك مضافين. لا مضاف إليه. والثالث المبين للعدد نحو ضربت الكسولة ضربتين، ونحو ضربته ثلاث ضربات. ضربتين راح يصير مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ثلاث ضربات ثلاث مفعول مطلق منصوب. ضربات لا ثلاث مفعول مطلق، ضربات مضاف إليه. ضربته ما دام حطيت ثلاث، الثلاث تحصير مفعول مطلق، ضربات راح يصير هو المضاف إليه وهو التمييز. هذه الضربات تمييز، شو المنصوب؟
منصوب
لا مجمع مؤنث سالم، راح يصير ثلاثة مفعول مطلق منصوب، ضربات مضاف إليه وهو تمييز.
بعد العدد مضاف
مو دائما، لا راح يجينا في درس التمييز، بس يعني خلوا على هالمقدار الحين، إن هذا التمييز
ما أخذنا درس التمييز،
ما أخذنا، لا ما أخذنا، مر عليكم سابقا، ما مر عليكم درس التمييز. باب التمييز بعد كم درس اكو هناك، راح ناخذ تفصيلي بعد. بعد ان ننتبه راح يصير عندك ثلاث هو المفعول المطلق، لانه اذا قلت ضربته ضربات، ضربته ضربات مفعول مطلق ضربات، بس انت حطيت العدد، فالعدد راح ياخذ مكان المفعول المطلق.
ضربته ضربات
ضربات او ضربات يلا تن لانه جمع مؤنث سالم. نعم. فاذا عندك مؤكد لعامله، مبين لنوع العامل، والمبين للعدد. انت احفظ الثلاث امثله زي حفظت الدرس حفظا وجدلا عندك، واحببت حب وثلاث ضربات او الضربتين. اكو سؤال هني؟ هذا لازم كثرة تكرار في البيت يصير حتى تكون متمكن من المعلومات. والنحو لابد انك تكرر كل المواد، ماكو مادة بلا تكرار تقدر تحفظ. مثل ما طلبة الثانوية يلت الامتحان بيدرس 100 صفحة و200 صفحة، ما ممكن. لازم الانسان يوم ليلة الامتحان يراجع المادة خلال ساعة، مفروض مراجعها كلها ساعة ساعتين بالكثير، مراجع المادة مو يدرس المادة ليلة الامتحان. مفروض الدراسة يوم بيوم، انت قاعد تدرس بحيث ما تي درس باكر الا انت مخلص درس اليوم دارس عدل. المفروض يعني مو تيم تراكم المادة عليك يوم بعد يوم، فما تقدر تستوعب كل المواد، صعب. يعني الذهن ما ممكن يحفظ، الذهن يقدر يحفظ شوي شوي، بس تعطي كمية كبيرة نفس الليلة ما يقدر يحفظهم كلهم. طبيعة الذهن البشري بهالطريقة، الشخص يقدر يحفظ معلومات قليلة مع التكرار، التكرار هم راح يركز المعلومات في الذهن. فحاولوا أن يصيرون بأنه الطريقة القديمة في الدراسة الإنسان ليلة الامتحان يدرس، لا، مفروض أنه يدرس لكل يوم بيوم، وليلة الامتحان فقط يراجع المادة. وبعدين هذه المواد سهلة طبعا تعتبر، بعدين لما تدخلون مثلا نفض أصول الفقه عندك نص الكتاب مثلا، ما تقدر مستحيل طالب يدرس أصول الفقه نص الكتاب إلى نصف الكتاب في ليلة واحدة، مستحيل إذا ما مراجعهم قبل. هذا اللي يبون درجات امتياز في أصول الفقه وفي الفلسفة وفي المنطق، تأكد أن هذا قاعد يدرسون يوم بيوم وما يراكم المادة على نفسه حتى يقدر يمشي ليلة الامتحان. فقط يراجع العنوان ويشوف النقاط الرئيسية، إذا كان مسوي له ملخص بعد يترك الكتاب يرجع للملخص، يحفظ الملخص وكاتبه بيده، راح يصير أسهل في الحفظ، فراح يحفظ النقاط، يرتب النقاط في ذهنه، التفصيل والشرح يصير عليه هو بالامتحان. فجعل ملخصات لكل المواد، لما تكتب بيدك هذه المعلومات اللي تكتبها بيدك أسهل في الحفظ بالنسبة لك، لأن ترتيبك أنت راح يصير. وبهالطريقة إذا تدرسون نضمن لكم الامتياز، مضمون الامتياز لكم بهالطريقة. اللي ما يبي امتياز ما قاعد يتبع هالطريقة في الدراسة، يعني يراكم المادة على نفسه، هذا 100% ما يبي امتياز. وكل ما يراكم كمية أكبر أكيد ما راح يبي امتياز أكيد، يعني ولا أنه جيد جدا يقدر يحصل. أنواع المفعول المطلق، قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وفرحت جذلا. وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين: القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه، وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا، ضربته ضربا، ذهبت ذهابا، وما أشبه ذلك. فقعودا ضربا ذهابا مفعول مطلق. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة. ومثل ذلك فرحت جدلا، وضربته لكما، وأهنته احتقارا، وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في سؤال؟ فإذا في مفعول المطلق عندك ما يكون مؤكدا لعامله، ما يكون مبينا لنوع العامل، ما يكون مبينا للعدد، والمفعول المطلق لفظي ومعنوي. شنو هو؟ هو مصدر، ولكن مرة يكون باللفظ نفس اللفظ يتكرر، ومرة فقط المعنى دون ذكر نفس اللفظ. فرقنا عشان هذا، إن واحد مثل ضربته ضربا من نفس الكلمة الاشتقاق يصير مصدر، في وقفت مثلا قمت وقوفا المعنى موجود ولكن بلفظ ثاني بالمرادف. باب ظرف الزمان وظرف المكان. لكم سؤال عن السابق. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه. إذن هذا باب ظرف الزمان، اكتب المفعول فيه، ما تقول مفعول فيه أو تقول ظرف. وهو نوعان: الأول ظرف الزمان يعني الزمان الذي وقع فيه الفعل، وظرف المكان المكان الذي وقع فيه الفعل، متى وأين. تقدر تسأل متى يعطيك الظرف ظرف الزمان، تسأل بأين يعطيك ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى فيه الدال على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين يعني صمت في يوم الاثنين، فصار عندك ظرف استعملت فيه، في يدل على الظرفية. فيوم ظرف الزمان منصوب والاثنين مضاف إليه، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه. طبعا يوم هو ظرف الزمان والاثنين مضاف إليه، وهو منصوب بقولك صمت يعني العامل فيه صمت صام، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، يعني يخاف من يوم الامتحان، حط من مو في، يخاف الكسول من يوم الامتحان، فيصير اعراب يوم مفعول به، لأنه يخاف من نفس اليوم، مو أنه الخوف وقع في ذلك اليوم. إذا حطيت يخاف الكسول في يوم الامتحان يصير يوم ظرف زمان، فتقدر تعرب إعرابين على حسب معنى المعنى الذي يريده المتكلم. مرة يخاف الكسول في يوم الامتحان يصير يوم ظرف زمان، ومرة الكسول يخاف من يوم الامتحان قال ما يرجع نقعد بالصف، زين، فيخاف من نفس اليوم، هذا يصير مفعول به. فإذن على حسب المعنى الذي يريد المتكلم. أنا مثلا أقول يخاف الكسول، شو تقصد؟ هل تقصد في يوم الامتحان أو من يوم الامتحان؟ فمرة يصير ظرف زمان ومرة يصير مفعول به. العارف الجملة هنا يقصد المفعول به، طبعا مفعول به والامتحان مضاف إليه. فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، هذا بالنسبة للي مو دارس، اللي مو دارس يخاف من يدخل الصف قال ما يرجع، اما اللي دارس راح يجي قاعد مطمئن ما عنده شيء، ويحل اول واحد ويطلع، وذولاك بعد ذاك يتصبب عرق وذاك مدري شنو. المهم صحيح هذا وعد الواقع هكذا يعني. لا ما صار نقول على تقدير إذا كان من، يعني حتى تعرف إن ظرف زمان أو إن مفعول به قدر، حط حرف فيه وحط حرف من أساس تعرف مفعول به أو ظرف زمان. لا ما تكتب، إذا حطيت من أو حطيت في يوم الامتحان يصير حرف جار وجار واسم مجرور، وإن كان في معنى الظرفية هو، ولكن الإعراب راح يختلف. يوم الامتحان يوم الابتلاء. ذكر أثناء الجامعة هاي سنة 1979 كنا بأمريكا، داش امتحان رياضيات أنا، لا كتاب ولا شيء بس قلمي وياي قاعد، عاد واحدة قاعدة تقول أنت مو خايف شو السالفة؟ طبعا بالإنجليزي شو السالفة؟ أنا كله لها دارس بعد ليش أخاف؟ وماسكين الكتب ويدرسون يدرسون رياضيات، عندنا مكرر الرياضيات اللي بالجامعة نفس اللي أخذناها بالثانوية اللي اشتقاق وتفاضل وتكامل، فاللي ضابط شغله بالثانوية من يروح الجامعة يكون مرتاح. لذلك الطلبة الكويتية في الجامعة يبون أعلى الدرجات في الرياضيات لأنه اللي متمكن بالثانوية، فدش الامتحان انت ما دام انك ضابط شغلك راح تكون مطمئن، يعني تعرف كل الطريق طرق الحل والقضايا كلها عارفها، بعد ما يحتاج ترتبك، يرتبك اللي مو دارس اللي ما مطمئن من نفسه، يرتبك ما يدري ايش يسوي. فخلوا دائما انه الانسان ضابط نفسه وعارف وحافظ المعلومات من يدخل بعد ما يخاف من شيء. فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين. فإذا المختص اللي يكون مقدار معين، المبهم هو زمان ولكن ما محدد. الحين تقول اللحظة كم نقدرها؟ بكم ثانية؟ ما تقدر تقدرها بقدر. تقول الوقت ما محدد، ممكن ثانية ممكن إلى مليون سنة. أما الشهر لا معلوم أنه هاي 30 يوم. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. فصمت اليوم ظرف زمان، يوم الخميس يوم ظرف زمان والخميس مضاف إليه، ويوما طويلا يوما ظرف زمان وطويلا نعت. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول اعتكفت الليلة البارحة. اعتكفت الليلة، مفروض يقول اعتكفت ليلة البارحة. شنو عندكم مكتوب؟ ما يصير الليلة البارحة، اثنين هم معرفين بأل، المفروض يصير اعتكفت ليلة البارحة. هذه حط ليلة بدال الليلة، حتما خطأ مطبعي هنيكم. فليلة مفعول فيه أو ظرف زمان، والبارحة مضاف إليه. أو تقدر تخليه الليلة البارحة، يعني الليلة هو راح يصير اللي مفعول في ظرف زمان، والبارحة يصير نعت إذا كان نفس الليلة يعني البارحة قعدت تنعت الليلة، أي ليلة من الليالي؟
ويصل كذي إذا قال أول شيء الليل.
اي نعم. فاذا كان الليلة راح يصير البارحة نعت، اذا قلنا ليلة راح يصير مضاف اليه. فاما اكو خطأ مطبعي او لا، هو هذا المعنى اللي يقصده. او اعتكفت ليلة ظرف زمان، ليلة اعتكفت ليلة الجمعة، ليلة ظرف زمان والجمعة مضاف اليه. الثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد، غدوة ظرف زمان الأحد مضاف إليه، أو زارني غدوة. والرابع بكرة وهي أول النهار. تقول أزورك بكرة السبت، وأزورك بكرة، بكرة وبكرة ظرف زمان. والخامس سحرا وهو آخر الآخر الليل قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا، وهذا طالب العلم عنده وايد أعداد بالسحر للمراجعة حتما، تأكد هذا لي بامتياز، حتما يسهر بعض الليالي 100% يسهر بعض الليالي. فسحر ظرف زمان. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك، غدا ظرف زمان. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول. تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. تقول سافر أخي صباحا صباحا يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. شلون تعريف هذا صباحا من أول نصف الليل الثاني، من الليل صباحا إلى الظهر يعني؟ نعم. هذا التعريف، هذا التعريف حديث يعني الساعة الواحدة صباحا، تعريف حديث هذا مو حديث سابقا. صباحا يعني بالنهار يقصدون بعد الفجر. على كل سافر أخي صباحا فعل فاعل ظرف زمان مفعول فيه. والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه إلى الأبد. تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا، أبدا أبدا ظرف زمان. والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر، ما مبين متى بدأت ومتى انتهيت.
الدهر ما يكون اسم لزمان بعد
من الدهر، جار مجرور اسم مجرور بمن حينا من الدهر يعني حينا من الزمان. فتقول حينا أو تقول من الزمان نفس الشيء. لا ما يعتبر حين قاعد يبين انه قطع من الزمان، مو انه وقع في هذا الزمان، قطع من الزمان. ويلحق بذلك ما اشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى، ام كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فان هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على انه مفعول فيه. ظرف المكان قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو، لكن يدل على المكان مو على الزمان، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء، حذاء يعني محاذي له، وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان، وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وأمام. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد. ما تقول اعتكفت المسجد، لازم تذكر فيه، إذا كان محدد فلازم أن تأتي بها كلمة فيه. زرت عليا في داره. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. الثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان. الثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. والخامس فوق، نحو جلست فوق شنعرب بعض، وقف المصلون بعضهم
بدل.
تقدر تقول وقف بعض المصلين وراء بعض، بدل بعض من كل. والخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة. عند لمحمد منزلة عند الأستاذ، شنو إعراب محمد؟ شنو إعراب منزلة؟ خبر لشنو؟ مبتدأ لشنو؟ مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ. منزلة لمحمد عند الأستاذ، فجار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره موجودة، منزلة موجودة عند لمحمد عند الأستاذ. وعند الأستاذ جار مجرور، عند جار عند عند الأستاذ حرف جار عند ولا ظرف؟ عند الأستاذ، نعم، ظرف مع مضاف إليه متعلق بمنزلة، منزلة عند الأستاذ، عند ظرف والأستاذ مضاف إليه، وهذا الظرف قلنا يحتاج إلى متعلق بمنزلة، ومحمد لمحمد متعلق بخبر محذوف معي ويحتاج أكتب. الحين عيد الإعراب لمحمد، لام حرف جر اسم مجرور باللام، والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره ثابتة، خلينا نقول موجودة أو ثابتة. منزلة المبتدأ مؤخر، عند ظرف الأستاذ مضاف إليه والظرف متعلق بمنزلة.
منزلة المبتدأ مؤخر،
الخبر مقدم اللي هو المحذوف. دائما الجار والمجرور والظرف متعلقين بفعل أو باسم. مع نحو سارة مع سليمان أخوه، والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل. حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك، يعني يمه مو حذاء يعني الجوثي، لا يمه يعني قاعد بحذاء أو محاذات. تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. ثم، نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. ثم يدل على الزمان يعني بعد عفوا عن المكان يعني الآخرين وهذا من بعدهم أزلفنا ثم الآخرين ظرف مكان يدل على المكان. والثالث هنا ثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة هنا ظرف مكان لحظة ظرف زمان هنا ظرف مكان لحظة ظرف زمان. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال. شنو هو؟ بأي مثال تقصدون؟ لا بجلسة مين مو محمد؟ جلس هنا جلس لحظة مو محمد هنا محمد لحظة قلنا بالمعنى يبين جلس هنا جلس لحظة فيكون متعلقين بجلس بالفعل.
محمد ليش ما يكون خبر مقدم؟
قلنا جار المجرور ما يصير خبر اللي أخذنا بالمدرسة لا خليه يتعلق بخبر محذوف نفسه شبه الجملة أخذناه بالمدارس سابقا وهو الخبر الحين نغير هذا التعبير نخليه متعلق بخبر محذوف.
محمد
المستقر يصير مبتدا وخبر
مستقر
يعتمد على النفس محمد المستقر مبتدا وجملة فعلية خبر.
هذا
تمهيدي وستين درس 59 درس المفروض احنا نمشي بشكل اسرع احنا فصلنا هذه اذا بدرس مرة ثانية ما افصل الكتاب ناخذ الخلاصة فيهم فعل فاعل مفعول به بدون التفصيل وندخلكم بالقطر هناك ناخذ التفصيل على كل بس هذا الان اذا تتقنون هذا القطر عندكم مثل الماء على تعبيرنا انت تقدر تقرأ القطر في البيت
يعني
شلون اسم الدرجات الخاصة؟ هذا
امتحان
ثاني يعني راح تخطئ المادة. المادة لها يعني لازم شيء ثاني.
عليها 10%
يا ديك. يعني المادة عليها 10%. لا هو المفروض ان اثنين المفروض ناخذ هذا وبعدين ندخل القطر. المفروض امشي بشكل سريع امتحان واحد في هذا يصير. وذاك يصير في امتحانين. بس احنا طولنا احنا خذينا تفاصيل في الاعرابات.
احنا حتى المنطق يعني خذينا امتحانين في
القطر. خلاصة
راح ناخذ بس واحد
منطق عطاء الدرجة النهائية يعني منطق واحد
درجة الغياب
كل شيء
منطق هذا شنو الإشكال عندكم
ما تذكرون
طبعا الآن إحنا اللي هذا أخذناه ترى لو تتقنون الآن هاي الإعرابات أنت متمكن من النحو هذا اللي أخذناه إحنا بهالتفصيل انت متمكن من النحو المفروض بعد ما تخلص على الكتاب تقدر تعرف اي كلمة حسنا هناك 10% والمقدار اللي نخليه بعدها راح يصير في بعض الامثلة مقدار صغير راح
نخليه
نحاول اخلص اذا قدرنا نخلص زين ساعدونا حتى نخلص حتى ادخل بالقطر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.